Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا ليوم الجمعه 31 من شهر 3 سنه 2023. بيشتمل برنامجنا على نشره الاخبار وبرامج اخرى متنوعه، ولكن في البدايه بنقدم لكم نشره الاخبار ودي عناوينها. كمال عمر: غياب منسوبي الجيش من ختام ورشة الإصلاح العسكري مفاجئ، ولا تأجيل لمواعيد التوقيع على الاتفاق السياسي. الجيش والدعم السريع يعلنان التزامهما بالعملية السياسية، ومحللون اقتصاديون يتوقعون لجوء البنوك إلى الدمج وفصل العاملين. نيابة أمن الدولة تفتح بلاغات بالاشتراك الجنائي والفتنة في مواجهة الصحفيين، ومجلس أهلي يرفض إغلاق الشرق. هدوء الأوضاع في وسط دارفور واتجاه لتفعيل قوانين الطوارئ، ووكالات ومنظمات أممية تتأهد بدعم اللاجئين العائدين إلى النيل الأزرق. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قال كمال عمر الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي أن انسحاب منسوبي الجيش من الجلسة الختامية لورشة الإصلاح الأمني والعسكري أمر مفاجئ وغير متوقع، وأكد في مقابلة مع راديو دبنجا أن المواعيد المحددة للتوقيع ليست مقدسة، ولكنه أكد في الوقت نفسه عدم وجود أي تصور لتعديل موعد توقيع الاتفاق السياسي المقرر في الأول من شهر 4، وقال أن الخلاف بين القوات المسلحة والدعم السريع ينحصر حول الفترة الزمنية للدمج، ووصف تصور القوات المسلحة القاضي بالإسراع في عملية الدمج بغير الواقع، وأضاف في هذا الخصوص:
ما حدث بالأمس كان بالنسبة لنا غير متوقع باعتبار الورشة دي متفق عليها، ونحن خلينا الجانب العسكري يصمم هذه الورشة بما يرضيه، ولذلك لحساسية الورشة ولحساسية المرحلة السياسية.
من جهة أخرى، قلل أحمد عبد الكريم جد القيادي بقوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية من أهمية ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، مبين أنهم ليسوا معنيين بها ولا بنتائجها، ووصف الورشة في حديث لراديو دبنجا بأنها بلا قيمة، واعتبرها تحصيل حاصل وضياع للوقت. وتساءل: هل فولكر والمجتمع الدولي معنيون بالإصلاح الأمني في السودان؟ مبين أن هناك مجموعات أخرى تحمل السلاح وهي معنية بالإصلاح الأمني، وأضاف أحمد عبد الكريم جد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الورشة دي من أولها ما عندها أي خيمة، حتى لو ترعت النتائج وسامين إنه قال ما ترعت أي نتيجة ولا في أوصيات له، حقيقة إن الورشة دي بس تحصيل حاصل وديا وقت، يعني لا أكثر ولا أقل. يعني الناس اللي شوف الورشة دي صحيح طبعا في موصلين لقوات المسلحة والدعم السريع، لكن مثل خلال العمي ده هل بس الحالة الفنية الموجودين في القاعدة والفولكر هم معنين.
أثارت مقاطعة منسوبي القوات المسلحة لختام ورشة الإصلاح الأمني والعسكري يوم الأربعاء ردود فعل واسعة، حيث لم تخرج الورشة بتوصيات وفقا لما أعلن مسبقا. من جانبه، أكد مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة التزام الجيش التام بالعملية السياسية الجارية الآن، منوه في تعميم صحفي أنهم ينتظرون عمل اللجان الفنية. من جانبها، أكدت قوات الدعم السريع التزامها الكامل بالوصول لجيش قومي مهني واحد ومواصلتها العمل بصورة إيجابية في اللجان الفنية المشتركة. عزى الخبير الأمني اللواء معاش المعتصم عبد القادر الحسن مقاطعة الجيش لختام جلسة ورشة الإصلاح الأمني والعسكري بسبب تصريحات فولكر التي جاء فيها أن عملية دمج الدعم السريع تحتاج إلى أكثر من 5 سنوات، مبين أن هذه المسائل ولا بد أن تتم خلال الفترة الانتقالية التي حددت بعامين. وأكد لراديو دبنغ أن تصريحات فولكر تتنافى مع مضمون تكليفه، وهذا ما أدى لمقاطعة القوات المسلحة الورشة. وأضاف الخبير الأمني اللواء معاش المعتصم عبد القادر الحزل لراديو دبنغ في هذا الخصوص:
هذه المسائل تحتاج إلى وقت، ويجب أن تتم داخل الفترة الانتقالية اللي هي حددت بعامين. من الجانب الآخر، تجد أن ممثل الأمم المتحدة فولكر صرح بأن هذه المسألة قد تحتاج إلى أكثر من 5 سنوات، وهذا يتنافى مع مضمون تكليفه. هو مسهل فقط، ولا يجب له أن يتدخل مثل هذه المسائل الأمنية القومية.
أعلنت الآلية الثلاثية عقد اجتماعات منفصلة مع الأطراف الموقعة وغير الموقعة يومي الأربعاء والخميس. من جانبه قال كمال عمر القيادي في المؤتمر الشعبي أن الحوار مع الأطراف غير الموقعة لا يمضي بصورة إيجابية، مبين أن الكتلة الديمقراطية تريد إغراق العملية السياسية بواجهات النظام البائد. من جهة أخرى، اعتبر كمال عمر الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي التهديد بإقلاق طرق ومنافذ شرق السودان أمر غير مقبول، ودعوة للفوضى داعيا للتعامل معه بالقانون. وأضاف في هذا خصوص:
ما مشى بطريقة إيجابية، هناك متاريس وضعوها أخواننا في الكتلة الديمقراطية، دايرين يجيبوا كل الكتلة الديمقراطية بما فيها واجهات النظام السابق يدخلوها يغرقوا العملية السياسية بمجموعة. نحن مجموعة دي عارفينها شغالة مع النظام السابق.
تمسكت الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية في اجتماعها مع الآلية الثلاثية بموقفها بإشراك الجميع في العملية السياسية عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول، ودعت لإفساح المجال للشعب السوداني لتغيير مصيره. وقال القيادي بالحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية أحمد عبد الكريم جده في مقابلة مع راديو دبنغ أنهم يرفضون خلال الاجتماع أن تتخذ جهة خارجية القرارات بشأن الجدول والتواريخ للعملية السياسية. وأضاف في هذا الخصوص:
وصلنا نفس المعلومات اللي عندنا والآراء الرأي بتاعت الكتلة بتاعنا، إنه المفروض يكون في إشراك بتاعت الناس بشكل واضح، يعني زي ما هم أشركوا كل الناس وإحنا برضو ناسنا أشاركوا بشكل يناسبهم. إحنا مؤمنين بالتحول الديمقراطي، مؤمنين بالتحول المدني بشكل كامل.
أعلن المجلس الأعلى للإدارة الأهلية رفضهم إقلاق شرق السودان، مؤكد المناهضة الواسعة للقرار وسط مواطني شرق السودان. وقال أحمد محمد عثمان كرار مقرر المجلس الأعلى للإدارة الأهلية أن الإقلاق الذي حدث في وقت سابق أثر على المواطنين والمرافق الحيوية وأدى إلى مزيد من تردي الوضع المعيشي والاقتصادي في الشرق، وأكد رفضه لاستقلال القضية لخدمة أجندة أخرى، مبين أن الإقلاق يهدف لعرقلة العملية السياسية. قال صالح محمود القيادي في الحزب الشيوعي أن العملية السياسية الجارية باطلة وتفتقر للسند الدستوري لعدم شرعية أطرافها، مؤكد أن قراراتها غير ملزمة للشعب. واعتبر خلال حديثه في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء الاتفاق الإطاري والسياسي شرعنا للإنقلاب، وقال أن أطراف الاتفاق الإطاري واتفاق جوبا شركاء حقيقيين في كل ما يجري بالبلاد، خاصة الانتهاكات الممنهجة والواسعة، خاصة الجرائم الدولية. وأضاف في هذا الخصوص:
هذه العملية ابتداء لا أساس لها من أي شرعية دستورية، وأنا مسؤول من الكلام. ليه؟ لأنه أطرافها بيفتقروا لهذا السند الدستوري. الطرف الرئيسي هو المكون العسكري، المكون العسكري ما عنده اي شرعيه بموجب كل القوانين الدوليه.
من جانبه، كشف الخبير الاقتصادي والقيادي في الحزب الشيوعي الدكتور صدقي كابولو ان استمرار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والدول الغربيه في تقديم الدعم المعنوي للانقلاب على الرغم من اعلانها وقف جميع المساعدات. واشار في مؤتمر صحفي الى اشاده المؤسسات الماليه الدوليه باداء وزير الماليه وحديثها انه يسير في الطريق الصحيح، رافضا التدخل في الشؤون الداخلية. وأشار إلى الأزمة الاقتصادية الحادة التي تضرب البلاد، مبين أن الضرائب والرسوم زادت بنسبة كبيرة. وأضاف في هذا الخصوص:
في السودان في أزمة متراكمة، في عاملين الميزانيات بتاعت البنوك ضعيفة، لأنه الديون الهالكة في البنوك أكثر من رؤوس أموال واحتياطيات البنوك. في عامل تاني برضو فيما يتعلق بالعمالة، التكنولوجيا سهلت المسألة دي وقلصت الحوجة للعمالة في البنوك، ذات عايزة ناس جديدين بفهم جديد للعمل المصرفي.
انتقد محللون اقتصاديون تصريحات وزير المالية بشأن تحسن الوضع الاقتصادي وانخفاض أسعار السلع وانخفاض معدلات التضخم. فقال المحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل لراديو دبنغ أن السودان في حالة اقتصادية سيئة تعرف بالركود التضخمي، وهي المتسببة في انخفاض أسعار المحاصيل الزراعية التي أصبحت لا تغطي تكلفة إنتاجها، مما سيؤدي إلى دخول المزارعين إلى السجون لعجزهم عن سداد الديون. وتوقع أن يعلن القلة الذين زرعوا بحرمالهم الإفلاس وعدم الزراعة في الموسم المقبل، وحمل السياسات الاقتصادية التي ينتهجها وزير المالية والمتعلقة بالجبايات مسؤولية ذلك، ورجع استقرار أسعار العملات لعدم وجود طلب، وهذا مؤشر للركود التضخمي. وأضاف في هذا الخصوص:
السوداني في حالة اقتصادية سيئة بسموها ركود تضخمي، السبب الأساسي في انخفاض سعر المحاصيل الزراعية. الدفع الإلكتروني أصلا ما بيزيد إيرادات الدولة، بتزيد إيرادات الدولة هي زيادة الإنتاج. فأنت إذا ما دعمت الإنتاج عشان يزيد، ما دعمت المنتجين الحقيقيين في القطاعات الأساسية بتاعتك، إيراداتك ما بيزيد، إيرادات بيزيد.
قال المصرفي السابق والمحلل الاقتصادي حافظ إسماعيل أن لجوء البنوك السودانية إلى المعاش الاختياري المصحوب بالحوافز يهدف للتخلص من جيوش العاملين من أجل تقليل تكلفة التشغيل، مؤكد بأن البنوك ستلجأ إلى الفصل في مراحل أخرى. وبين حافظ لراديو دبنغ أن البنوك السودانية عموما تعاني من أزمة متراكمة تقوم على عاملين: الأول يتمثل في ضعف المواقف المالية الميزانية للبنوك بسبب الديون الهالكة، والثاني يتعلق بالعمالة، إذ أن التكنولوجيا قللت من الحوجة إلى العمالة وقلصت من دورها في التشغيل. وتوقع أن تلجأ البنوك إلى الاندماج وفصل العاملين في إطار معالجة إشكاليات ضعف الميزانية. وجهت نيابة أمن الدولة لرئيس تحرير صحيفة الحراك السياسي وأحد الصحفيين بها تهم تتعلق بالنشر الكاذب والفتنة بين الطوائف والاشتراك الجنائي، على خلفية نشر خبر عن طلب هيئة العمليات من قوات الدعم السريع بإخلاء مقراتها. وقالت رقية الزاكي رئيس تحرير الحراك السياسي لراديو دبنغ أن بعض التهم غير واضحة، خاصة فيما يتعلق بالاشتراك الجنائي. وأضافت بأن نيابة أمن الدولة هي ليست الجهة المنوط بها مقاضاة الصحفيين. وأوضحت أن هيئة الاتهام استأنفت القرار بسبب عدم اختصاص النيابة وطالبت بشطب البلاغات. وأضافت في هذا الخصوص:
نيابة أمن دولة وجهت لنا تهم تحت المواد 21-64-66، هي متعلقة بنشر كاذب فتنة بين الطوائف. طبعا الطوائف دي مقصود بها الخبر بتكلم عن الجهاز الأمن والدعم السريع، فما عارف حتى اختيار إنه يسموا الجهاز الطوائف دي مبنى على أساس. هذا موضوع ثاني ممكن محتاج إن الناس تشوف.
قال المدير التنفيذي لمحلية أزوم بولاية وسط دارفور أن الأوضاع في المحلية تشهد هدوءا ملحوظا يوم الخميس بعد الأحداث التي أدت إلى مقتل 4 من الشرطة برصاص مسلحين يوم الثلاثاء، فيما أعلن والي وسط دارفور العمل على تفعيل قانون الطوارئ. وأشار في حديث لراديو دبنغ إلى تحرك القوات لملاحقة الجناه، وأوضح أن الوالي وعد بعدم عودة القوات بدون القبض عليهم. وأضاف في هذا الخصوص:
في قوات اتحركت، قوات اتحركت مطارات وما أحرق المجرمين، وحسب كلامهم المدينة ما يرجو المدينة إلا ما يحصل على العربة يبدو على المجرمين.
كشف مفوض العون الإنساني في إقليم النيل الأزرق رمضان ياسين عن توجيهات حاكم إقليم النيل الأزرق للوكالات الأممية والمنظمات الدولية بالاستجابة للوضع الطارئ الذي يشهده الإقليم بسبب عودة 60,000 لاجئ تلقائيا من الجنوب وأثيوبيا. وقال رمضان لراديو دبنغ أن الوكالات والمنظمات أكدت خلال الاجتماع الذي انعقد يوم الخميس أنهم سيلعبون دورا أساسي في تغطية احتياجات العائدين وتوفير خدمات الصحة والتعليم والمياه وإصحاح البيئة وتوفير الغذاء. وأشار إلى أن الحاكم ناشد الوكالات والمنظمات بالمشاركة في صيانة السدود بالمنطقة للإسهام في استقبال العائدين، وأضاف في هذا الخصوص:
الوكالات ومنظمات الأجنبية أكدوا للأخ الحاكم أنه هيلعبوا دور كبير جدا في توفير الخدمات الأساسية من صحة وتعليم ومياه وإصلاح البيئة وكذلك توفير الغذاء.
دعا أكثر من 140 من المثقفين السودانيين والمصريين لجعل مباراة الهلال والأهلي عنوانا للمحبة بين مصر والسودان، مؤكدين أنها مباراة لكرة القدم وليست معركة. وأعرب المثقفون في بيان مشترك عن رفضهم إثارة الفتن، وأعربوا عن أسفهم للتراشق والجدال الذي خرج عن اللياقة. وسمن عبد المنعم أبو إدريس في حديث لراديو دبنجا البيان الذي دعا لنبذ خطاب الكراهية بين البلدين، وأضاف في هذا الخصوص:
وأعتقد أن هذه المبادرة بادرة طيبة يمكن أن تفتح الباب لحوارات طويلة حول قضايا كثيرة بين الجانبين بين السودان ومصر، لأنه يعني لا فكاك للسودان من مصر ولا فكاك لمصر من السودان، لكن القضية أنه العلاقة السودانية المصرية قاعد يتم التعامل معها بالعاطفة.
الخبر الأخير في النشرة: استنكروا مواطنو مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور حملات التجنيد الجارية في الإقليم على أساس قبلي وسط مختلف القبائل. وقال مناضل إبراهيم وهو سائق تاكسي لراديو دبنجا أنه فوجي بدعوته للانضمام إلى فصيل يتبع لأحد القبائل ومنح بطاقة عريف قبل أن يتم تجنيده. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أموره،
كم أبيت كلامهم
بوريك أموره،
كم أبيت كلامهم بوريك أموره،
كم أبيت كلامهم بوريك أموره.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة في برنامجنا إرشادات صحية. والليلة حلقتنا بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا، والليلة حيقدم لنا نصايحه وإرشاداته لأمراض القلب والشرايين، خاصة لمرض الضغط، وكيف يقدر يتعامل مريض الضغط مع شهر رمضان المبارك. أهلا ومرحبا بك. يعني ممكن تعرف لنا مرض الضغط؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية يعني برحب بكم مرة تانية بأهلنا في دارفور وفي جبال النوبة وفي النيل الأزرق في معسكرات اللجوء والنزوح وبالسودان بصفة عامة. تعرف لي مرض الضغط؟ مرض الضغط اكتباد ضغط الدم أكثر من المعدل الطبيعي حسب العمر، لأنه أساسا أي زول عنده ضغط محدد لما الضغط ده يزيد ممكن نقول زول عنده ارتفاع في ضغط الدم.
ومسبباته شنو؟
والله يا أخي هو 80% من ارتفاع ضغط الدم هو الزول الوراثي، يعني دائما بيكون الزول ورثه من أبوه من جده من أمه كده. دائما في أسباب تانية زي أمراض الكلى، هنا أمراض الكلى من أكثر الحاجات اللي بتؤدي إلى مرض الضغط، وفي مرض السكري برضه الواحد من أفراد السكري ممكن يكون عنده ضغط، وفي بعض الأمراض ذات الهرمونات ذات الغدد تؤدي إلى زيادة في ضغط الدم يعني.
نعم يعني دي 20%.
أيوة دي كل أيوة دي 20%، لكن أكثر سبب بعد السبب الوراثي هو أمراض الكلى.
يعني دي اللي بسبب الضغط مرض الضغط. يعني هل مسموح له إنه يصوم رمضان؟ إذا صام 200 يصوم و200 يمتنع عن الصيام؟
والله طبعا علاقة الصيام بضغط الدم في علاقتين، يعني في أساسا المريض لو كان ضغطه منتظم وبتناول العلاجات في زمنه في الحالة دي ممكن يصوم يعني بذات الضغط، لأنه قابلية إنه يكون في المضافات بتكون أقل. لكن لو كان ضغطه ما منتظم وهو ما قد يستخدم العلاج في زمن مناسب وكذا، نحن بننصحه إنه ما يصوم إلا بعد ما يستشير الدكتور. الحاجة الثانية أحيانا طبعا زمان كان الأدوية ممكن الواحد بأخذها مرتين أو ثلاثة أو أربع مرات في اليوم، وبالتالي دي بتكون صعبة جدا مع المريض إنه يصوم، يعني بالذات لو ضغطه ما منتظم ومدينه علاجات وبأخذها مثلا ثلاثة مرات في اليوم، وبالتالي أنه بننصحه إنه ما يصوم لأنه بتكون صعب جدا إنه يأخذ العلاج في الزمن. لكن الكويس إنه مع تطور بتاع الطب إنه يعني أغلبية العلاجات الضغط ممكن تأخذ مرة في اليوم أو بالكثير مرتين في اليوم، وبالتالي يعني ما عندها مشكلة يعني مع الصيام، يعني ما عندها مشكلة مع الصيام.
والأدوية بتاعته دي يعني ممكن يبلعها هو بعد الفطور وبعد السحور ولا كيف يعني؟
أنا هنا أول حاجة بننصح إنه أي مريض ضغط قبل ما يبدأ الصيام لازم يقابل الدكتور، لأن الدكتور بشوف إمكانية إنه الدواء يغير له مثلا في الفطور وفي السحور ولا ما في إمكانية. لو في إمكانية بدك الدكتور هو اللي بقرر كم مثلا بأخذها مرتين في اليوم وقاس له الضغط ولقى ضغطه مثلا طبيعي، في الحالة دي الدكتور ممكن بدل مرتين في اليوم ممكن يقرر له إنه مرة في اليوم فقط وبأي صيام.
نعم طيب، في يعني كلام هناك وحديث بيقول الصيام مفيد مع مريض الضغط، كيف يعني بفيده يعني؟
والله يا أخي هو الصيام مفيد مع مريض الضغط لأنه واحد من الحاجات البزيد من مرض الضغط يمكن ذات الأكل الفيه أملاح كثيرة، الفيه ملح كثير، والفيه الدهون زي اللحمة السمينة. الإنسان لما يكون صائم دائما هو أكله بيكون منظم، والأكل لما يكون منظم يمكن دي واحد من العوامل اللي إحنا ضغطنا إحنا بننظم بها ضغط الدم. عشان كده مع الصيام أول حاجة تنظيم الأكل بيكون أفضل لأنه الزول بيكون عنده وجبتين بس، وفي نفس الوقت في رمضان يعني الناس ما كانت تتناول أملاح كثير، يعني أغلبية يعني تتناول سكريات وبتناول السكريات والعصائر وكده، ودي يعني ما عندها مشكلة كبيرة مع مرض الضغط. عشان كده احنا نشوف انه الصيام افضل للمريض بتاع الضغط بالذات لو كان الضغط طبيعي.
نعم طيب، بتنصح المريض بتاع الضغط يعني هل في رياضة مثلا معينة ممكن يمارسها بعد الفطور؟
والله هو طبعا الرياضة بصفة عموما كده مهمة لكل الأمراض بتاعت الضغط يعني، لكن بدك الدرجة بتاعت الرياضة هي بتختلف من مريض لمريض. يعني مريض لو ضغط الدم بتاعه مثلا يعني زايد بسيط أو عادي ما عنده مضاعفات، يعني احنا بننصحه انه يتريض. وأكثر رياضة هي رياضة المشي، يعني هو المشي أول يعني الحاجة في النص كده بين المشي وبين الجري نسميه الحرولة.
نعم،
ما هو احنا بقول أساسا أنت عشان الرياضة بتكون ناشئة أنت بتمشي لحد ما تعرق يعني، لكن الحكاية دي ما لكل الأمراض الضغط، لأنه أحيانا مثلا في بعض المرضى بيكون الضغط أثر في القلب ومع المشي بيكون ضربات بتزيد ونفسه بقوم وكده. في الحالة دي احنا بننصحه انه ما يمارس الرياضة مثلا بتاعت المشي، ممكن الصلاة نوع من الرياضة، بتاعت التراويح هي نوع من الرياضة ممكن يمارسها.
يعني في ناس بيكون عندهم ضغط وسكري في نفس الوقت، ده كيف يتعاملوا مع رمضان؟
المريض اللي عنده ضغط وسكري يختلف من المريض اللي عنده ضغط تراويح، لانه هو بيكون عنده مرضين او ممكن الضغط يكون هو نتيجة للسكري، يعني السكر بتاعه لو ما كان منتظم والضغط بتاعه لو ما كان منتظم احنا ما بننصحه انه يصوم. لكن لو كان ضغط السكر بتاعه خفيف والضغط برضه خفيف، في الحالة دي هو ممكن يمشي للدكتور في البداية يستشيره ويبدأ الصيام، يبدأ الصيام اليوم الأول يوم الثاني وكده، يشوف لو لقى نفسه انه بتعب كثير ممكن يوقف الصيام. لأنه مريض السكري مختلف، لأنه مريض السكري يمكن بيجوه كثير، ده الفرق بينه وبين المريض بتاع الضغط. مريض السكري دائما بيكون داري ياكل على طول وباطش، لأنه بفقد، لأنه بتبول كثير وبفقد سوائل، يعني مريض السكري داري يشرب وداري ياكل. عشان كده قلت لك
في نفس الوقت عنده ضغط.
ايوه في نفس الوقت عنده ضغط، عشان كده يعني هنا في الحالة دي في غالبية الأحوال بننصحهم إنه ما يصوموا، لكن إحنا ما بنقدر نقرر إلا بعد ما يمشي يقيس السكر بتاعه ويقيس الضغط بتاعه والأعراضات الحسية إحنا قلنا هي موجودة لما موجودة.
يعني الحاجة دي بتعتمد وفق تقرير الطبيب.
أيوة وفق تقرير الطبيب ووفق مقدرته ذاته هو على الصيام. يعني حتى لو جرب اليوم الأول والثاني ولقى نفسه إنه ما قادر يستحمل، يعني مثلاً بجوع كثير وبعطش كثير وما قادر يستحمل، في الحالة طوالي بيجوز له يفطر.
طيب يا دكتور، في ناس عندهم ضغط وعندهم سكري وما بيمشوا قبل دكتور وبقوموا بصوموا يعني بدون ما يستشيروا دكتور، اعتبار انه يعني شهر رمضان ده شهر يعني شهر بتاع عبادة وكده، وانه هم تعودوا عليه انه يصوموا والواحد ما بيقدر يفطر فيه حتى لو جاءوا مرض. يعني ده اللي بتنصحهم بشنو؟
والله اذا احنا بنعتبره انه هو بعرض نفسه لمخاطر، لانه انت كونه تكون انه يكون عندك ضغط ويكون عندك سكري وما تقابل الدكتور، وفينا الشريف انه يقول لك لا تلقوا بايديكم للتهلكه، يعني الواحد ما مفترض يلقى لايده للتهلكه. وفي خيارات ثانيه غير الصوم، يعني حتى ولو دار الصوم ممكن يزكي.
طيب كلمه اخيره، وبتنصح مريض الضغط يعني بتعامل مع رمضان يعني الحاجات المفيده له وياكل شنو ويتعامل كيف مع رمضان اذا هو صام؟ يعني
والله يا اخي في الختام انه انا بنصح انه المريض بتاع الضغط يعني في رمضان اول حاجه يقلل من الحاجات اللي بتضره اللي بتزيد له الضغط، زي الاملاح، الاكل اللي فيه الاملاح كثير والحاجات اللي فيها زيوت كثيره، الدهون، القهوه، الشاي ممكن، لكن القهوه ممكن بتزيد الضغط، دي ممكن يقلل منها ولو قدر يوقفها بيكون افضل، لانه بعد مرات القهوه دي بقى حاجه الواحد بعد مرات فيها كيف وفيها ادمان، لو قلنا له وقفها طوالي ممكن يقوم بتعمل له مضاعفات ثانيه اكبر من المضاعفات اللي هو فيها وبيدخل في مشكله ثانيه. عشان كده احنا بنقول له يقلل منها بتدرج، لو كان بيشرب مثلا ثلاثة فناجين مفترض يشرب فنجانين لمده اسبوع، بعد اسبوع بدا يشرب فنجان واحد، يكون خفيف ولو قدر هو يخليه بيكون افضل. والشيء الثاني برضه يتناول السوائل، لانه في رمضان طبعا هو بيفقد ولازم يعني يتناول السوائل يعني بصوره مستمره، الا كان عنده امراض القلب، لانه امراض القلب بعد مرات ممكن السوائل بتاثر فيها بزياده، لكن لو ما عنده امراض قلب وكده ممكن يتناول السوائل بصوره عاديه، والسكريات والشرب، شوربه عدس، اي شوربه طبعا، انا ما ادري نقول شوربه لانه ما عارفين امكانيات الناس وظروفهم، لكن شوربه عدس ممكن يكون كويسه، خضروات لانه فيها فيتامينات، وفيتامينات الجسم متايله يمكن دي من الحاجات اللي هم متايله، وبدك الاكل العادي. يعني يمكن دي كان نصيحتنا بتاعت الليله بالنسبه لمريض الضغط. لغايه ما نلقاكم في حلقه ثانيه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله، الطبيب بكليه مستشفى لندن الجامعيه في بريطانيا. شكرا لافاداتك ونصايحك اللي قدمتها لينا، وشكري برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه. لحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه، بنقول لكم قيل وعافيه.
راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.